المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معشر المشاهدين والمشاهدات، ختام مطافنا في برنامجكم الذي حلق بكم في جوانب الاستمتاع ببيت الله الحرام، وقد أمضينا حلقات متتابعات نطوف بين تلك الجنبات في رحاب بيت الله الحرام، وفي جنبات هذه البقعة المباركة، وفي ظلال الكعبة المشرفة، كنا ولا نزال نتتبع الخطوات والمعالم والمواقع التي تبعثنا على مزيد من الاستمتاع، ونحن نقصد بيت الله الحرام ونتوجه إليه ونتعبد لله سبحانه وتعالى بوجه من وجوه العبادات المشروعة في رحاب هذا البيت الحرام. نوقن تماما أن الله عز وجل جعل بيته بهذه البقعة المباركة، فخصه من الفضائل والأحكام، وجعل له مما يحف به من الأجور العظام والحسنات وكثير من العطايا والمنح إكراما لوافديه وتعظيما لشأن بيته الحرام. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في ختام تطوافنا لابد أن نعرج على بعض المواقع التي يبصرها الحاج والمعتمر والقاصد لبيت الله الحرام جملة في رحاب بيت الله الحرام والمسجد العتيق، إذا أتى حاجا أو معتمرا أو طائفا أو زائرا أو مصليا. نتحدث عن الحجر الأسود، عن الركن اليماني، عن الملتزم، عن مقام إبراهيم، هي مواضع أجزاء من الكعبة ومحيطة بها. هذه الأجزاء بعضها يتعامل معها أحدنا في حجه أو في عمرته، كما هو الحال في الحجر الأسود والركن اليماني، وبعضها تشرع عنده بعض العبادات كما هو الشأن في الملتزم ومقام إبراهيم. ما ذلكم إلا تكملة لمشهد متكامل وصورة نرجو أن نأخذ بإطارها من جميع الجوانب، ونحن نقلب أوجه الاستمتاع في رحاب بيت الله الحرام لنكون أسعد الناس حظا من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. استمتاعنا بالبيت يأتي على الوجوه التي نتعبد لله عز وجل فيها بسائر أوجه التعبد. أما الحجر الأسود وهو الأبرز في بيت الله الحرام وبناء الكعبة، الحجر الأسود الواقع في الركن الجنوبي الشرقي مما يلي الباب، باب الكعبة، ومنه يبدأ طواف الطائف، والذي يشرع عنده الابتداء بالطواف والانتهاء به في كل شوط. الحجر الأسود الذي يشرع مسحه وتقبيله والسجود عليه، كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ما الحجر الأسود؟ الحجر الأسود يا كرام حجر من حجارة الجنة، نزل وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الركن والمقام، يقصد الحجر الأسود، ياقوتتان من يواقيت الجنة. الله أكبر، ياقوتة من الجنة ها هنا موضوعة في ركن بيت الله الحرام، منه يبدأ الطائف وينال الأجر باستلامه وتقبيله والتعامل معه. يشرع لمن طاف بيت الله الحرام وأتى الكعبة المعظمة أن يستلم الحجر، أن يقبله، أن يبتدئ به طوافه. ذلكم لون من ألوان التعظيم لبيت الله الحرام أن تطبق فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام. أبصر عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبصره في طوافه يزاحم عند الركن اليماني والحجر الأسود. والركن اليماني الآتي ذكره هو الواقع في الركن قبل الحجر الأسود. فقال له: أراك تزاحم على هذين الركنين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أفعل فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطايا. أتخيلتم هذا المنظر؟ عندما تمسح بيدك في طوافك على الركن اليماني أو على الحجر الأسود فأنت تلقي بخطاياك وأنت تمسح بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الصحابة طوافه في حجه أو عمرته كان لا يدع استلام الركنين في طوافه كله عليه الصلاة والسلام، إدراكا للفضل وطلبا للأجر ورغبة في هذا المعنى العظيم، وهو لون من الاستمتاع ببيت الله الحرام من خلال التعامل مع هذه الآيات العظام: حجر من الجنة يشرع تعبد الله تعالى عنده باستلامه وتقبيله وبدء الطواف منه، وذلك أحد الوجوه التي يتعبد فيها المسلم مستشعرا هذا المعنى العظيم. ثلاث سنن ثابتة في التعامل مع الحجر الأسود مرتبة هكذا: أولها أن يقبله بشفتيه فيقبل ويدخل رأسه في الإطار المحيط بالحجر فيضع قبلة يرسم فيها بشفتيه موضعا على موضع شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يتيسر له وحال بينه وبينه زحام استلمه بيده أي مسح به ثم قبل يده أو بشيء يكون في يده كأن يكون عصا ونحوها فيضعه على الحجر ثم يقبله. والحالة الثالثة إن كان عن بعد ولا يصل إليه لتقبيله بشفتيه ولا لاستلامه بيده أو بشيء في يده فإنه يشير من بعد إذا حاذ الحجر أشار بيديه مكبرا الله أكبر، ولو قال بسم الله الله أكبر فذلك أيضا لا بأس به. فإذا أشار بيديه عن بعد فليس من السنة أن يقبل يده، إنما يقبل يده إذا لامست الحجر ملامسة مباشرة فيكون تقبيله لكفه بسبب استلامه للحجر. تنبئك هذه السنة أنه كيفما تأتى لك أن تتعامل مع الحجر الأسود ليكون لك له فضيلة وأجر وثواب، فهنيئا لك، هنيئا لك شهادة تجدها يوم القيامة. في الحديث الصحيح: والله ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ألقاكم بعد الفاصل.
يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين.
استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بالحجر الأسود باستلامه وتقبيله بالإشارة إليه ببدء الطواف عنده. وقد قال عمر رضي الله عنه لما أكب عليه فقبله: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن تمام الاستمتاع أن تكون في ترسم خطاك على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحجر الأسود بتلك الفضائل يشترك معه الركن اليماني وهو الحجر الواقع في الركن الذي قبله مباشرة قبل الحجر الأسود، وسمي بالركن اليماني لأنه مما يلي جهة اليمن أي جنوب الكعبة. ومسحه أيضا يحط الخطايا كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قبل قليل: امسح الركن اليماني لتنال بذلك الأجر. لكنه ينفرد عن الحجر الأسود بأنه لا يشترك معه في تلك المراحل المترتبة في التعامل معه، فمن تيسر له استلام الركن اليماني مسح عليه دون ما تقبيل، يمسح به مسحا ويستمر في طوافه ويمضي قدما. فإن كان عن بعد فإذا حاذ الركن اليماني كبر عنده من غير أن يشير، فتبقى الإشارة عن بعد خاصة بالحجر الأسود معشر الطائفين والحجاج والمعتمرين. كل ذلك ترسم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ويبقى استلام الركن مفيدا للعبد ينال به أجر تكثير الخطايا ومسح الذنوب والاستكثار من الحسنات التي هو بأمس الحاجة إلى الواحدة منها يوم القيامة. قبل أن ننتقل عن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، علينا أن نقول أيها الكرام إن استلام هذين الركنين بما فيهما من الأجر العظيم وتكفير الخطايا والثواب الموعود لا يجب أن يكون على حساب مزاحمة ومدافعة يؤذي به المسلم إخوانه، أو يتعرض به إلى ما لا ينبغي له التعرض له، أو أن تدافع المرأة المسلمة فيلتصق جسدها بالرجال وتزدحم من وراء ذلك، كل ذلك مما لا ينبغي. جاءت مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرحة في ليلة من ليالي موسم الحج وقد طافت، فقالت فرحة: يا أماه، لقد طفت بالبيت واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فغضبت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة لها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال؟ هل لا طفت عن بعد واكتفيت بالإشارة؟ إنه فقه جليل عظيم تضع فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبدأ راسخا للموازنة بين تحصيل فضيلة وأجر ثواب يسعى المؤمن حريصا على الوصول إليه، وبين تجنب مفسدة قد تقع أو خطايا قد تحصل فينال صاحبها وزرها، لأنه لا سيان بين السعي إلى فضيلة هي دون مرتبة الواجبات يحرص المسلم على اغتنام أجرها ويتناول في طريق ذلك شيئا من الآثام والخطايا. كل ذلك يدعونا إلى بث الوعي في الأمة كافة اليوم إلى تحصيل هذا الفقه وتناوله والتعامل معه بتبصر تام وإدراك واضح. إن حرصنا على اغتنام الفضيلة بمسح الحجر الأسود واستلامه أو مسح الركن اليماني لا يجب أن يكون أبدا على حساب أذية ومزاحمة ندافع أو ندافع بها، فضلا عن أن يكون في سبيل ذلك شيء من الأذى، التصاق أجساد النساء بالرجال، شيء من المضايقة للضعفاء والمرضى والمسنين والذين لا يجدون إلا الوقوف قدر الطاقة، فيأتي الشاب القوي المندفع أو الراغب في الوصول إلى ذلك الفضل فيقع في حرج لربما كان سببا في أذاه. إننا نتعامل مع آيات عظيمة تفيض إيمانا ورهبة وخيرا وإحسانا، فأولى بنا أن نكون على قدر ذلك من التعامل بإحسان مع ربنا سبحانه وتعالى ومع إخوتنا المؤمنين. أيها الكرام، ويبقى المقام مقام إبراهيم عليه السلام، ياقوتة أخرى من يواقيت الجنة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، يشرع عنده صلاة ركعتي الطواف خلفه، سواء كان طواف ركن كإفاضة أو طواف واجب كالوداع أو طوافا مستحبا مسنونا في سائر الأوقات. كلما طاف المسلم شرع له أن يصلي ركعتان، وأن تكون الركعتان خلف مقام تلك سنة ماضية، فذلكم قول ربكم سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والتنبيه ذاته يقودنا إلى الحديث عن أن الصلاة خلف المقام إنما تشرع عندما يجد المصلي فسحة ومتسعا وإمكانا لا يزاحم فيه ولا يزاحم، لا تقطع فيه صلاته ولا يقطع فيه على الطائفين طوافهم، حيث لا مدافعة ولا مزاحمة ولا شيئا من الأذى الذي يحصل له أو يحصل به. ومع ذلك فيتعين الانتقال إلى مكان أكثر سعة ليؤدي فيه المسلم صلاة الطواف الركعتان في أي مكان في جنبات ورحاب المسجد الحرام. يبقى للحديث صلة بعد الفاصل، فابقوا معنا.
إليك يطير ليجن الجوى ويهوي ليذهب عنه الأذى.
رابع المواضع التي تقع عليها عيناك أخي المسلم وعيناك أختي المسلمة في جنبات ورحاب بيت الله الحرام وكعبته المعظمة وصولا إلى الاستمتاع الكامل بهذا البيت، استرشادا بقوله عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت فهو الملتزم. والملتزم المقصود به الموضع من جدار الكعبة الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة. نعم، هي تلك المساحة المحدودة الضيقة التي تقع بين الحجر والباب، هي مساحة محدودة. لكنه ثبت عن فعل بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم من سلف الأمة وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين وسلك بنا سبيلهم ورفع درجاتنا وإياهم في عليين، ثبت عنهم الدعاء عند الملتزم، ويذكرون فيه موضعا شريفا، ولم يزل أهل العلم ينصون على مشروعية ذلك وأنه لا حرج على من فعله. وفي حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتقيان إلى درجة الحسن ويتقويان بتلك الشواهد من وقائع الصحابة رضي الله عنهم تثبت فعل ذلك الأمر ومشروعيته وعدم الحرج فيه. يأتي المسلم في ذلك الموضع متى تيسر له فيلصق صدره ووجهه وذراعيه بذلك الموضع من جدار الكعبة ويفرغ ما في صدره من حاجات ومطالب بين يدي ربه وعلى أعتاب بيته الحرام وكعبته المعظمة، موضع كريم يسأل فيه المؤمن حاجته. وما أحسنه لو استشعر أنه لطالما دعا ربه من كل مكان، من جوف بيته ومن فوق فراشه ومن مصلاه ومسجده ومن حيث سافر وجاء وذهب وارتحل، لكنه اليوم والآن يدعو هاهنا في رحاب بيت الله وفي جوفه، بل وملتصقا بجدار كعبته، ولسان حاله: يا رب، لطالما دعوتك محتاجا فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، وأملت فيك فأحسنت مؤملي، وها أنا ذا اليوم في جوف بيتك وأنت أكرم الأكرمين، ومثلك لا يخيب راجلا ولا يرد داعيا ولا يحرم سائلا. شعور في غاية المتعة يستشعره المسلم في رحاب بيت الله الحرام وفي جوف بيته العتيق وملتصقا بكعبته المعظمة. إن فعل ذلك فحسن، يذكر عن سلف الأمة فعله عند طواف الوداع وعند القدوم إلى مكة أول الوصول وسائر الأوقات، والأمر فيه واسع. والتنبيه ذاته وارد إخوتي وأخواتي، حيث لا يحصل في سبيل تحصيل ذلك شيء من الحرج، المشقة، الأذى، الدفاع والمزاحمة التي يفقد فيها المسلم روحانيته وشعوره بذلك القرب والاختصاص، فإن عليه أن يبحث عن موطن آخر يجد فيه حضور قلبه وخشوع جوارحه واستحضار كامل خشيته لله تعالى، ولو كان فوق سطح جدار المسجد الحرام فذاك أحرى بالقبول. حضور القلب وخشوعه مطلب إخوتي وأخواتي. أيها المشاهدون والمشاهدات، تلكم معالم طوفنا بها في حلقات متتابعة، أتينا فيها على جملة من معالم بركات وآثار وفضائل وخصائص بيت الله الحرام وما أعد الله تعالى لقاصديه. كان كل ذلك في إطار متسع، حاولنا جاهدين أن نسوق فيه أنفسنا سوقا حثيثا للوصول إلى معنى الاستمتاع، وذاك إطار التعبد الصادق الذي يتجاوز حدود أداء الشعائر الظاهرة المجردة إلى أن يعيش الباطن والقلب مشاركة فعلية في تلك العبادات، مشاركة بالاستمتاع، مشاركة بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، مشاركة بالتماس كل أوجه الانتفاع المخصوصة بتلك المعالم الواردة في بيت الله الحرام وكعبته المعظمة وحدود حرمه الحرام. المأمول من ذلك كله في التطواف الذي أمضينا فيه معكم حلقات ماتعة كان الارتقاء بسمو الباطن والظاهر معا. كان الغرض من ذلك إعادة ترتيب الشعور والمشاعر من جديد، إعادة ترتيب التعامل مع هذه القضايا في حياتنا من جديد، إعادة النظر في علاقتنا ببيت الله الحرام، وإتيان ما فيه من الخصائص والفضائل والأحكام، وتحصيل ما رتب الشرع عليه من الأجور العظام على نحو أكمل وأفضل وأتم. وبعد، فليس هذا كل شيء، إنما كانت مقاربة ومحاولة لأن يكون استمتاعنا ببيت الله الحرام أعظم وأكمل وأتم، لتكون عبادتنا في رحاب هذا البيت الحرام على نحو يشملنا بكثير مما نرجوه من تحصيل موعود أكرم الأكرمين والفوز بعفوه ورضا رب العالمين. أحبتي الكرام، معشر المشاهدين والمشاهدات، يبقى حضور مؤمن القلب حيا في تلك المواقف وعند تلك المعالم، يعيش بها معان أوسع مما مر ذكره وتم الحديث عنه، وما هو إلا أن يوقظ المسلم قلبه ويتبصر بباطنه في ضوء النصوص الشرعية، ليجد نفسه منقادة إلى عظيم من الخيرات وباب كبير من الأجور والحسنات، هي همسة ومحاولة ومقاربة يراد بها الوصول إلى معان أعظم. أعلم علم اليقين أن أوفر الناس حظا بكل ما سبق ذكره هم ساكنوا بلد الله الحرام، جيران كعبة الله المعظمة، أهيل الحرم وساكنوه وقاطنوه، والمتشرفون بهذا الجوار العظيم، لكنهم ليسوا وحدهم المتفردين بكل ذلك الفضل والأجر، بل قاصد بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين هم وفد كريم وافد على بيت الله، وهم أيضا يقضون من الأيام والساعات ما يكتب الله لهم أن يقضوها فيه، فهم أيضا مشاركون في هذا الوجه من الاستمتاع. وتبقى المرتبة الثالثة لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض بلا استثناء، أنت وأنت إخوتي وأخواتي، كلكم شركاء في تحصيل تلك الفضائل، ولا أقل من استقبال أحدكم هذه الكعبة المعظمة في صلاته والالتفات إليها بقلبه قبل وجهه والتهيؤ لها استشعارا لمعنى عظمتها وجلالتها وعظيم حرمتها عند الله، لتكون صلاتنا أعظم وقعا. ومن صلحت صلاته بدءا من استقبال هذه القبلة المعظمة فليبشر بخير كثير، هي معالم سقناها على الطريق ليست ينحرم منها مسلم أو مسلمة، وليست قاصرة على من سكن بيت الله الحرام أو جاوره أو وفد إليه حاجا ومعتمرا، هي دعوة للأمة الإسلامية كلها لأن تجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا من هذا البيت. أرجو أن نكون قد أضأنا معالم في هذا الطريق نحو الاستمتاع، لينال كل مسلم ومسلمة حظه من هذا الباب الكبير، سائلين الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أوجه من توجه إليه، ومن أقرب من تقرب إليه، ومن أخصهم زلفى لديه. جمعني الله وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجن الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين، فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين.